العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لنا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، ما المراد بالتقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي، أو العمل بطاعة الله واجتناب معصيته. وعرف التقوى بعضهم بقوله: هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر أو ترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، وتقوى الله جل وعلا هي وصيته للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد أمر الله جل وعلا بتقواه في آيات كثيرة من القرآن، وقد يكرر جل وعلا الأمر بالتقوى في الآية الواحدة مرتين، كقوله جل وعلا: أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن تتقوا الله، إن هذه ماذا يسميها علماء اللغة؟ إن شرطية. أين فعل الشرط؟ تتقوا الله، إن تتقوا الله، أين جواب الشرط؟ يجعل لكم فرقانا. وما المراد بقوله تعالى: فرقانا، يجعل لكم فرقانا؟ قال بعض العلماء، بعض المفسرين: المراد النصر، يعني إن تتقوا الله ينصركم على أعدائكم، يجعل لكم نصرا بينا، كما قال الله جل وعلا: سمى يوم بدر يوم الفرقان، لأن فيه النصر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. وقيل فرقانا نورا تميزون به بين الحق والباطل، وقيل فرقانا فرجا ومخرجا، وقيل غير ذلك. وأجمعها أن يقال: يجعل لكم نورا تميزون به بين الحق والباطل. فإذا جعل الله لعبده نورا يميز به بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، فيسلك مسلك الحق ويجتنب طريق الباطل، فهذا هو سعادة الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. المراد بالتكفير يمحو عنكم سيئاتكم. والمراد بالسيئات هنا الصغائر أم الكبائر؟ إلى المراد الصغائر، لأن الكبائر تكفر بالتوبة منها إذا تاب العبد منها بعينها، والسيئات على العموم إذا أطلقت فهي تشمل كل معصية لله صغرت أو كبرت. لكن من المعروف في مذهب أهل السنة والجماعة أن السيئات نوعان، صغائر وكبائر. الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة كالخطوات إلى المساجد والصلوات الخمس، والأعمال الصالحة على العموم يكفر الله بها السيئات الصغائر. وأما الكبائر فهي تكفر بماذا؟ بالتوبة منها. أما إذا مات العبد مصرا عليها ولم يتب منها فماذا؟ ما هو حكمه؟ يقال مآله إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له من أول وهلة، وإن شاء عذبه على كبائره ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. لأن الموحد المؤمن بالله لا يخلد في النار مهما عمل من المعاصي. يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ما المراد بالغفران في جانب تكفير السيئات؟ ويغفر لكم، يعني يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يعني يسترها عليكم. فالغفر الستر، لأن السيئة قد تمحى عن العبد بعدما يقرره الله جل وعلا بها على رؤوس الخلائق. وقد يمحوها الله جل وعلا ويسرها على عبده، فلا يطلع عليها الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالغفران محو الذنب، ويجوز أن يطلع عليه. بعدما يطلع عليه يغفره الله جل وعلا لعبده، ويجوز أن الله يغفره لعبده ويستر عليه فلا يطلع عليه الناس. ومحل قوله يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم من الإعراب، محلها من الإعراب معطوفة على جواب الشرط، يعني نتيجة التقوى وثواب التقوى إن تتقوا الله ماذا يحصل؟ يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ففضله جل وعلا عظيم واسع، يعطي العطاء الجزيل جل وعلا. ألا يستكثر العبد ما يعطيه ربه جل وعلا؟ لأن الله يعطي عطاء جزيلا لأنه ذو فضل عظيم سبحانه، يتفضل على أوليائه فيعطيهم أكثر مما يستحقون. ثم قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا، إذ هذه ظرف والعامل فيها، يعني الفعل العامل فيها هو. أما أن يقدر فيقال اذكر إذ يمكر بك الذين كفروا اذكر، أو يقال العامل فيها هو العامل فيما تقدم في قوله جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. فالعامل فيها إما فعل مقدر أو العامل فيما تقدم في الآية قبلها. وفي الآية الأولى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، هذه الآية كما تقدم لنا هي آية مدنية، الله جل وعلا يذكر عباده المؤمنين وهم في المدينة، يذكرهم حالتهم حينما كانوا بمكة مستضعفين فقراء خائفين من الكفار، من كفار قريش وغيرهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم في المدينة وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ثم ذكر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا. الآية مدنية لأن سورة الأنفال مدنية، والمكر هذا من الكفار حينما كان الرسول بمكة أم حينما كان بالمدينة؟ بل حينما كان بالمدينة عليه الصلاة والسلام، حينما كان بمكة قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة، حينما كان بمكة عليه الصلاة والسلام مكر به الكفار ليقضوا على دعوته صلى الله عليه وسلم وليقضوا عليه بنفسه ليستريحوا منه. فالله جل وعلا يذكر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه أنقذه من مكر الكفار. وإذ يمكر بك الذين كفروا، والمكر ما هو؟ هو الاحتيال في الخفاء للإيقاع بالغير، الاحتيال في الخفاء إظهار العداوة والمبارزة فيها وإظهارها، هذا لا يسمى مكر، وإنما المكر هو من يظهر عدم البغضاء ويعمل في الخفاء للإيقاع بصاحبه، يقال مكر فيه، مكر فيه يعني أوقعه فيما لم يكن المرء يتوقع أن يقع فيه. وإذ يمكر بك الذين كفروا، فكروا ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة واردة في كتب التفسير وكتب السير كما يرويها ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يقول رضي الله عنه إن كفار قريش تمالؤوا على أن يدبروا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا الأنصار أسلموا، رضي الله عن الأنصار لما رأوهم أسلموا خافوا وفرقوا من أن يذهب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فتنتشر دعوته في الآفاق، فتواعدوا على أن يجتمعوا في دار الندوة. ودار الندوة هي دار بناها قصي ابن كلاب لتكون مجمعا لقريش، فكانوا يجتمعون فيها للتشاور والرأي، وكانت ملاصقة للمسجد الحرام وهي الآن دعا داخلة في وسطه بعد الزيادة والتوسعة، وهي في شمالي مقابل شمالي الكعبة، يعني مقابل الحجر، وأدخلت في المسجد بالتوسعات. فاتفقوا على أن يجتمعوا في هذه الدار للتشاور ماذا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحينما تجمعوا ليدخلوا جاءهم شيخ واقف في الباب، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من أهل نجد، علمت باجتماعكم فأردت أن أحضره ولن يعدمكم مني رأي ونصح. وهو إبليس اللعين لعنه الله. فقالوا له: ادخل. وهو قال إنه من أهل نجد، لأنه عرف في ذلك الوقت أن أهل نجد لديهم من الرأي والمعرفة الشيء الكثير، وابتعد عن غيرهم لأن كفار قريش قالوا: لا يحضركم شخص من تهامة، لا يحضركم شخص من تهامة، لأنهم أهل ود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسمى بأنه شيخ من أهل نجد ليدخلوه وليشاركهم الرأي. فقالوا له: ادخل. ودخل معهم، وقالوا فيما بينهم: لقد علمتم ما الذي حصل من هذا الرجل، ولا صبر لنا عليه، ونريد أن نرى الرأي الذي نتخلص فيه منه. فقال أحدهم: لدي الرأي. قالوا: وما هو؟ قال: نضعه في بيت ونسد بابه ونغلق عليه جميع المنافذ إلا قوة يسيرة يدخل منها الطعام والشراب، ونتربص به ريب المنون حتى يهلك كما هلك غيره من الشعراء زهير وغيره. فقال إبليس: ما هذا برأي؟ إن أوثقتموه وربطتموه وأدخلتموه هذا البيت ليوشكن أن يفكه ربه ويخرجه إلى قومه فيغيرون عليكم ويخرجوكم من بلادكم. فقال الآخر منهم: الرأي عندي في أن نركبه بعيرا ونسوقه ونخرجه خارج البلاد، وإذا سلمنا من شره فلا يهمنا ما يحصل منه وعليه. فقال إبليس: ليس هذا برأي، لقد رأيتم حلاوة منطقه وفصاحته وحسن كلامه وأخت القلوب ما تسمع منه، فيوشك أن يتكلم بمثل ما تسمعون لدى غيركم فيقبلون كلامه ثم يصدقونه ويأتون إليكم ويخرجوكم من بلادكم. ما هذا برأي؟ فقال أبو جهل لعنه الله: الرأي عندي، ما أراكم أدركتموه، وما أرى لكم غيره. قالوا: وما هو؟ قال: أن نختار 10 من شبان قريش من كل قبيلة وفخذ شاب يكون جلدا قويا، ونعطيهم سيوفا صارمة، ويضربون هذا الرجل ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل كلها، فلا طاقة لبني هاشم في محاربة الناس كلهم، يعني جميع قريش، هم يرضون بالعقل الذي هو الدية فنعطيهم الدية. فقال إبليس لعنه الله: هذا الرأي، الرأي ما يقوله هذا الفتى. فاتفقوا عليه وتواطؤوا عليه وتفرقوا وهم متفقون على ما رأى لهم أبو جهل، فاختاروا كما قرروا 10 من شبان قريش من كل قبيلة شاب. ثم إن الله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بما دبر قومه، وأمره الله جل وعلا بأن لا يبقى لا يبيت في فراشه تلك الليلة، وأذن له جل وعلا بالهجرة إلى المدينة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن ينام في فراشه ويتغطى ببرده الأخضر بردائه، رداء يرتدي به يتغطى به أخضر يتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليا أن يتغطى بهذا الرداء. وخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن تجمع هؤلاء الشباب 10 على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من بين أعينهم وأخذ ترابا وذره عليهم وهو يتلو عليه الصلاة والسلام آيات من سورة ياسين، وخرج صلى الله عليه وسلم وذهب إلى غار ثور. ثم إن الشباب يرقبون فراش النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون كأنه نائم فيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأنه لن يناله منهم شر. ثم لما طلع الفجر ابتدروا لينظروا عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وليضربوه ضربة رجل واحد، فإذا النائم في الفراش هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا له أين صاحبك؟ فقال لا أدري. والرسول صلى الله عليه وسلم أبقى عليا بعده في مكة ليرد الودائع التي استودعها عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يودع وتعطى عنده الأمانات الثمينة لأنه يحفظها عليه الصلاة والسلام. وذهب صلى الله عليه وسلم هو ومعه أبو بكر إلى غار ثور. ثم إن قريش اهتموا لذلك هما شديدا وذهبوا يبحثون عنه، وأخذوا بخطاه عليه الصلاة والسلام وساروا معها خطوة خطوة حتى دخل غار ثور، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه. فنظروا فإذا نسج العنكبوت على الغار، فقالوا لو كان في هذا أحد ما نسجت العنكبوت، ورجعوا خائبين والرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. ثم إنهم أعطوا العطاء الجزيل لمن يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبره، سواء أتى به حيا أو ميتا. فهذه القصة رواها ابن عباس رضي الله عنه، ورواها عنه غيره المفسرون وأهل السير، وهذه نعمة من الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها دروس وعبر عظيمة، والله جل وعلا قادر على أن يرد كيد الكفار في نحورهم في لمحة بصر أو أقل من ذلك، ولكنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا وأن يأخذ بالاحتياطات وأن يذهب إلى الغار وأن يبيت يبقى فيه 3 أيام وأن يخرج مستخفيا عليه الصلاة والسلام ليشرع لأمته وأن عليهم أن يأخذوا بالاحتياط مع الاتكال على الله جل وعلا. وهذا معنى قوله جل وعلا: وأنزل الله عليه بعدما وصل المدينة واستقر فيها تذكيرا له بهذه النعمة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك يحبسوك، لأن من حبس شخصا أبقاه في مكان كأنه ثابت فيه أو ربطه فيه لا يتحرك منه، أو يقتلوك كما هو رأي أبي جهل لعنه الله، أو يخرجوك كما هو رأي أبي البختري الذي قال: نركبه بعيرا ونخرجه في البلاد ولا يهمنا أمره. ويمكرون يحوكون ويدبرون ويخططون، والله جل وعلا مبطل كيدهم ومكرهم ورادا عاقبة مكرهم عليهم جل وعلا. ويمكرون ويمكر الله، يمكرون ويمكر الله، هم يخططون ويدبرون ويظنون أنهم مدركون. عظماء قريش وكبراؤهم وشيوخهم وأعيانهم يجتمعون ليخططوا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم وهو وحيد فريد. كان عمه أبو طالب يدود عنه ويحميه وقد مات، وزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تؤانسه وتدخل السرور على نفسه وتهديه وتساعده وتيسر له ما تستطيع من أمور وتذهب حزنه، وقد ماتت رضي الله عنها. وظنوا أنهم بهذا التخطيط سيدركون القضاء عليه صلى الله عليه وسلم، وما دروا أن الله جل وعلا معه وناصره. ومن كان الله معه وناصره فلن يغلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما يستطيعون. وكما عرفنا من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما تواطأ النمرود مع أهل مملكته على القضاء على إبراهيم عليه السلام وإحراقه في النار، وأوقدوا النيران العظيمة لإحراقها التي كانت تحرق الطيور في الجو، تحرق الطيور في الجو من حرارتها، يريدون أن يحرقوا بها إبراهيم، وكان لا يستطيع أحد أن يقرب منها، وربطوه في رماح طويلة وأرادوا قذفه في النار. فقال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت جنة بإذن الله جل وعلا. ومن كان الله معه فلن يغلب. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حديث عظيم، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصيته لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وللأمة معه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا تعرفت إلى الله في الرخاء والصحة والعافية والأمان والرزق، استعملت ما أعطاك الله وما أنعم به عليك من صحة وعافية ورزق وراحة وطمأنينة في طاعة الله جل وعلا، هذا تعرفك إلى الله في الرخاء. حينما تكون غنيا تنفق النفقة التي تبتغي بها وجه الله، حينما تكون صحيحا تعمل العمل الذي يرضي الله جل وعلا، حينما تكون في نعمة أيا كانت هذه النعمة، جاه أو منصب أو مال أو صحة أو ولد، تستعمل هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا وفيما يرضيه، تكون تعرفت إلى الله في الرخاء. فإذا حزبك أمر وأتتك شدة وضاقت عليك المسالك قلت يا ربي يا ربي لطف الله جل وعلا وأسرع بالفرج، كما قال جل وعلا عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس لما كان السفينة وثقلت السفينة بأهلها يرمى فرمي في البحر فالتقمه الحوت، فنادى في الظلمات ظلمة البحر مع ظلمة بطن الحوت مع ظلمة الليل، نادى ربه فاستجاب الله جل وعلا له: فلولا أنه كان من المسبحين، يعني في أيام قدرته واستطاعته وكان يعمل بطاعة الله، حينما نادى ربه في البحر في قعر البحر لطف الله جل وعلا به واستجاب له. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا هو الرصيد الحقيقي الذي إذا احتجه نفعك. رصيد عند من؟ عند الله جل وعلا. تجتهد في الأعمال الصالحة وقت نشاطك وقدرتك واستطاعتك، إذا فعلت ذلك كونت لنفسك رصيدا ثمينا لا يقدر بالريالات ولا بالجنيهات، عند الله جل وعلا ينميه ويربيه وينميه لك. فإذا جعرت إليه في حاجة أو في شدة أو في ضيق لطف بك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويمكرون ويمكر الله، يمكرون يكيدون ويدبرون ويخططون. وتوقعوا ولو طلب منهم القسم بأن يقسموا بأنهم ناجحون في هذا التخطيط لأقسموا، لأن هذا شخص واحد بين أيديهم، وترصد له 10 شبان أقوياء شداء معهم سيوف صارمة يريدون القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ربه معه. ويمكرون ويمكر الله، يمكر الله جل وعلا بمن؟ بالكفار بالماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. مكر الله بالكافرين وخداعه لهم جل وعلا، هذه الأفعال تضاف إلى الله جل وعلا كما أضافها لنفسه. يقال يمكر الله جل وعلا بمن؟ بالكفار. يخادع جل وعلا من؟ المنافقين. لكن لا يجوز لنا أن نشتق منها اسما لله أو صفة لله، لأن الأسماء والصفات توقيفية. لا نصف الله جل وعلا وتقدس بأنه الماكر، هذا لا يجوز، وإنما نقول يمكر الله بالكافرين. ولا نصف ربنا جل وعلا بأنه المخادع أو الخادع، وإنما نقول الله جل وعلا يخادع المنافقين، هم يخادعون الله وهو خادعهم. فنعرف الفرق بين الفعل وبين الصفة والاسم، وهذا الفعل لا يطلق هكذا، وإنما يقرن بمن يستحق أن يفعل هذا معه. لا يقال الله يمكر فقط، وإنما يقال يمكر بالكافرين، يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين جل وعلا ويمكرون ويمكر الله. رد الله جل وعلا مكرهم عليهم ورد كيدهم في نحورهم وجعل وبال هذا المكر عليهم عائد عليهم ونجى منه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله خير الماكرين، فهو يجازي جل وعلا كل ماكر بمكره، والمخادع يخدعه جل وعلا، وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال، والمكر والخداع من المخلوق صفة نقص وذنب، والله جل وعلا مكره بمن يستحق المكر صفة مدح وثناء، يعني هذه فيها ثناء على الله جل وعلا بأنه يعاقب من فعل هذا بمثل صنيعه. ويمكرون ويمكر الله، يرد الله مكرهم في نحورهم وعليهم، وتكون عاقبة راجعة لهم، والله خير الماكرين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: يا بنية وماذا يبكيك؟ قالت: وما لي لا أبكي يا رسول الله، وهؤلاء قريش تجمعوا في دار الندوة، وكل قد عرف نصيبه من دمك، كل قد عرف نصيبه من دمك، يعني تقاسموا دمك، جعلوا دمك مقسوما بين 10 قبائل من قبائل قريش، كل أخذ نصيبه، وما لي لا أبكي. فقال: يا بني ائتيني بوضوء ما أتوضأ به. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المسجد، فلما دخل قالوا: ها هو ذا، ها هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم، وأخذ عليه الصلاة والسلام حفنة من تراب ورماها عليهم، وقال: شاهت الوجوه، فلم يقولوا كلمة واحدة، وتفرق هذا التراب عليهم، وكل من أصابه شيء من هذه الحصبة قتل يوم بدر كافرا. لأنه لم يصبهم كلهم، بل منهم من آمن، فمن أصابه من هذه الحصبة شيء قتل يوم بدر كافرا، والعياذ بالله. ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه. خرج إليهم في المسجد وهم يخططون للقضاء عليه، ولم يستطيعوا أن يقولوا شيئا. فعلينا أيها الإخوة أن نأخذ من هذه الآيات العظيمة العبر والدروس التي نستفيد منها في حياتنا. هي للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة وآية، ولنا دروس وعبر لمن وفقه الله جل وعلا وجعل له سمعا وبصرا وبصيرة يدرك بهما الأشياء، استفاد من هذا فائدة عظيمة، اتكل على الله جل وعلا وعمل بطاعته، ولا يطيع المخلوق في معصية الله مهما كان هذا المخلوق، بل يطع ربه، والله جل وعلا يطوع له المخلوقين. فعليك أن تلتمس رضا الله ولو سخط عليك الخلق كلهم، وتجتنب سخط الله ولو رضي عليك الخلق كلهم، لأنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال العماد بن كثير رحمه الله قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ليثبتوك ليقيدوك, وقال عطاء وابن زيد ليحبسوك, وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء, وهو مجمع الأقوال, وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء.
الحبس والوثاق يعني الحبس الإقفال عليه وربطه.
وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال عن ابن جريج قال عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول لما اعتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب هل تدري ما اعتمروا بك؟ قال يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك استوصي به خيرا. قال أنا أستوصي به بل هو يستوصي بي. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوساوسي أخبرنا عبد الحميد ابن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتمر بك قومك؟ قال يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال من أخبرك بهذا؟ قال ربي. قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا. قال أنا أستوصي به بل هو يستوصي بي. قال فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الآية. وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا.
هذا كلام كثير رحمه الله يقول أورد هذا الأثر وهو يستغربه, يقول هذا غريب لأن هذه الآية ما نزلت بمكة وإنما نزلت بالمدينة. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أن تخطيط كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه كان هذا بعد موت أبي طالب, بعد موت أبي طالب, وكان هذا في اليوم الذي أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر من مكة إلى المدينة.
وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل منكر, لأن هذه الآية مدنية. ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال وحدثني الكلبي عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة, فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل, فلما رأوه قالوا له من أنت؟ قال شيخ من أهل نجد, سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا أجل أدخل. فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل, والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. فقال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم. قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال والله ما هذا لكم برأي, والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثب.
يا
أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قالوا صدق الشيخ، فانظروا في غير هذا. قال قائل منهم أخرجوه من بين أظهركم فتستريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع، ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذى واسترحتم، وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله، فانظروا رأيا غير هذا. قال فقال أبو جهل لعنه الله، والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد لا أرى غيره. قالوا وما هو؟ قال تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تطرق دمه في القبائل كلها فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذى.
فقالوا بالعقل هنا الدية.
فقال الشيخ النجدي هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى لا أرى غيره. قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. وعن السدي نحو هذا السياق، وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وروي عن مجاهد وعروة ابن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
وخر عليهم وهم مستيقظون وينتظرونه بحماس، ومر من بينهم عليه الصلاة والسلام وذر عليهم التراب، لأن الله جل وعلا أطفأ أبصارهم عنه،
وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي روي عن عكرمة ما يؤكد هذا. وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا أبت، وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بنية ائتيني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجا ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا عثمان الجريري عن مقسم مولى بن عباس أخبره ابن عباس في قوله: وإذ ينكر بك الآية، قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا تاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال.
وهذا الغار الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يكون دون النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين فم الغار، حتى لو جاء شر أو شيء من كفار قريش يكون به ولا يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهر أثر الخوف من أبي بكر رضي الله عنه شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني لو نظر إلى أسفل لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، فإن الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأنزل الله جل وعلا ذلك قرآنا يتلى.
قال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، أي: فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم.
هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصبغ شعري بالحناء السوداء في رأسي أم لا يجوز لي ذلك؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تغيير الشيء، لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، يعني من شدة البياض، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. ففهم من هذا أن تغيير الشيء مستحب، لكن بغير السواد، وإنما يغير بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بغير ذلك من المغيرات غير الأسود. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. الحنة هو الحنة المعروف، والكتم معروف كذلك، ويسميه بعض الباعة الحنة الأسود. الحنة الأسود وحده لا يجوز تغيير الشيب به ليكون أسودا، والحنة وحده أحمر، فإذا خلط الاثنان صار لهما لون متوسط بين الحمرة والسواد. إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد صبغ بالحنة فقال ما أحسن هذا، ثم رأى رجلا قد صبغ بالحنة والكتم فقال هذا أحسن من ذاك، ثم رأى رجلا قد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما عليه الصلاة والسلام. فتغيير الشيب مستحب بغير السواد. وأما السواد فيرى بعض العلماء التحريم، ويرى بعضهم الكراهة، ويرى بعضهم الجواز. يسأل يقول ما الحكم في تغيير العملة 300 دينار صرفها ب1000 دولار و1000 دولار بكذا إلى آخره؟ صرف العملة بعملة أخرى إذا كان يدا بيد فهذا جائز، زاد السعر أو نقص. تصرف 100 دولار ب350 ريال، 370 ريال، أكثر أقل، إذا كان يدا بيد تسلم ما معك وتستلم العوض. وأما بالأجل فلا يجوز، لا يجوز صرف عملة بعملة أخرى فيهما أجل، بل لا بد أن يكون يدا بيد. فالذهب إذا بيع بذهب يشترط أن يكون يدا بيد وأن يكون متساويا، والفضة إذا بيعت بفضة يشترط أن يكون يدا بيد وأن يكون متساويا، وإذا بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب يشترط أن يكون يدا بيد ولا يشترط التساوي. وقاس العلماء على ذلك عملة بعملة، نقد بلاد بنقد بلاد أخرى، يشترط فيها القبض ولا يشترط التساوي.
يقول السائل ما حكم امرأة طلقت في حيضها، هل تعتد بهذه الحيضة التي طلقت فيها أم حيضها الثاني؟
تقول السائلة إنها طلقت في حال الحيض، هل تعتد بهذه الحيضة التي طلقت فيها أم لا؟ أولا نعرف أن الطلاق حال الحيض لا يجوز، يعني هو محرم، يحرم على المرء أن يطلق امرأته وهي حائض. إن طلقها وهي حائض لزمه أن يراجعها وأن يبقيها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فإن شاء طلق وإن شاء أبقى. والطلاق في حال الحيض يقع مع الحرمة، ولا تعتد المرأة بهذه الحيضة التي طلقت فيها، وإنما تعتد بثلاث حيض مستقبلة.
يقول السائل أن أباه يشرب الدخان ويأمره بشراء الدخان له من الدكان،